بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يسر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم رسالة الدكتوراه، والتي نوقش فيها فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، والتي هي بعنوان الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية، عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. وخير بداية لكل بداية عبادة لا عادة، قراءة من كتاب الله عز وجل يقرأها على مسامعنا الشبل البراء بن سعيد بن مسفر القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فيسر قسم العقيدة بكلية الدعوة وصول الدين في جامعة أم القرى أن تقدم هذا اليوم رسالة من رسائلها للمناقشة، وهذه الرسالة بعنوان الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية، والباحث هو فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني الداعية المعروف. وموضوع الرسالة عن هذا العلم الذي ارتبط اسمه بالصوفية حتى إنه لا يكاد يظن الناس أنه من روادها ومن أعلامها، مع أنه من أعلام السلف رحمه الله، وإن كانت له توجيهات وله آراء كان لها أثرها البالغ في التوجه الصوفي، لكن لا على المنهج المحدث المبتدع. وهذا العلم رحمه الله كان على منهج السلف في الاعتقاد، وعقيدته تنبئ بذلك، وهذا ما توصل إليه الباحث، ولكنه إنما يؤخذ عليه فقط ما يؤخذ على كثير من علماء الأقدمين من الاستشهاد ببعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة. وأما الباحث فهو فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، ولو كانت لوائح الجامعات فيها شيء من الفسحة لكان يستحق الدرجة من غير بحث، لأنه ولله الحمد علم معروف وداعية موفق، ولا يكاد يعرف ولا يكاد يجهله كثير من الناس، لا في هذه البلاد ولا في خارج هذه البلاد. وفي الحقيقة أن الباحث شخص متفرد، وقد عايشته قرابة 3 سنوات، بعضها في الإشراف وبعضها من غير إشراف، ويتمتع بصفات جليلة جميلة نذكر بعضا منها فيما يتعلق بالبحث العلمي، وبعضا منها مما يتعلق بالجانب الشخصي، ولا نحب أن يكون هذا مدحا، فإن هذا من باب ذكر الواقع ليعرف الباحث في جوانبه التي قد لا تعرف من كثير من الناس. أولا، عرفت فيه الجد والمثابرة، فإنه لا يكاد يقدم ملزمة من بحثه إلا ويتبعها ملزمة أخرى، حتى أشغلني عن كثير من الطلاب، وقد انتهى من بحثه في قرابة 2 عامين، ولا شك أن هذا مقياس زمني نادر، خاصة وأنه يتجاوز 50 من عمره، وهذا سر ربما لا يرضى أن يباح به، ولكن نحن نبيح به في هذا اليوم. إلى كثرة محاضراته وكثرة التزاماته، فهذا لا شك أنه زمن قياسي. ثانيا، يتمتع بسهولة العبارة وسلاستها، لا تكاد تجد في كلامه عبارة غامضة، ولا شك أن هذا ميزة في التأليف وميزة في البحث، وتعطي البحث دفعة قوية. ثالثا، عرضه الجميل، فإنه عرض عقيدة عبد القادر الجيلاني عرضا سهلا مع التعقيب المستمر والتحليل لكثير من عباراته وألفاظه، ثم كذلك يردفه بذكر عقيدة السلف ليستدل من خلالها على أن صاحب البحث سلفي المعتقد أو غير سلفي. هذا ما يتعلق بالجانب العلمي. وأما بالجانب الشخصي فلا يخفى على كثير من الناس أن الإشراف على الطالب يختلف عن الإشراف على الشيخ، فكثيرا ما يريد آراءه بأسلوب مؤدب، بأسلوب فيه تواضع، لا يعترض اعتراض العالم أو اعتراض الداعية ويأنف من التوجيه. لم أجده إلا متواضعا يقبل الرأي ويناقشه بأدب جم، ولا شك أن هذا فضيلة له نحتفظها له، نسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله. ثانيا، العزم والحزم المستمر، فإنه كما مر معنا لا يعرف التواني، فهو حازم وذو عزم في بحثه. ثالثا، يتصف بالتعقل والحكمة في معالجة الأمور، فإنه لا يتهور في ذكر العبارات أو في تحميل العبارات ما لا تحتمل، بل يشرحها شرح الإنسان المنصف، ولا شك أن هذا هو خلق طالب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجده من فضله. وليس هذا مدحا للرسالة، فإن الرسالة هي بين أيدي أصحاب الفضيلة أعضاء المناقشة، فإنهم سيتولون مناقشة هذه الرسالة وتقديم الآراء وتكميل ما نقص منها، فإنه لا تكاد بل لا يسلم بحث، بل صاحب البحث لو عاد النظر في بحثه لرأى فيه نقصا، كما قال العماد الأصفهاني أنه ما كتب شيئا إلا وعاد فيه النظر إلا وتبين له فيه النقص، إما بالزيادة وإما بالتكميل. ومعنا في هذا اليوم صاحب الفضيلة الدكتور علي بن حسن بن ناصر الألمعي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود أحمد الخفاجي، الأستاذ بقسم العقيدة بجامعة أم القرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما لاستكمال وبيان ما في الرسالة مما تحتاجه من تكميل أو توجيه. وقبل أن تبدأ المناقشة فإننا نطلب من الباحث أن يقدم إيجازا عن بحثه ليعرف ما بداخل هذه الرسالة في دقائق معدودة إن شاء الله.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذ لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وجعل لهم دارين، الأولى وهي الجنة أعدها لمن أجاب الداعي ولم يبغ سوى ربه الكريم بدلا، والأخرى وهي النار توعد بها من لم يجب دعوته ولم يرفع بها رأسا أو يعلق بها أملا. والحمد لله رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، بعثه الله للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللبشرية هاديا، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وافترض على العباد طاعته ومحبته وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، دعا إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا حتى طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس الإيمان وعلت كلمة الرحمن وبطلت دعوة الشيطان وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه واتبع سنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دراسة آراء عظماء الرجال وأكابر علماء الأمة مهمة صعبة ووظيفة شاقة تحتاج إلى من يرتقي بمستوى تفكيره ليتعمق في فهم أفكارهم ومعرفة مقاصدهم وعرض آرائهم والظروف التي أحاطت بهم وأثرت فيهم، وبالتالي الوصول إلى معرفة النتائج وفهمها فهما واعيا لا يتوقف على سطحيات الأمور وهوامش الفكر. ولقد أكرمني الله بالعمل خلال 30 عاما الماضية من عمري في مجال الدعوة، بحيث أمكنني الاطلاع على العديد من الكتب والتعرف على العديد من العلماء من أعلام الأمة، ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، والذي يعد من أبرز الشخصيات الإسلامية التي عاشت في أواخر القرن 5 وأوائل القرن 6 الهجري، لما اشتهر به من العلم والصلاح حتى ارتبط اسمه بإحدى الطرق الصوفية الواسعة الانتشار في العديد من دول شمال إفريقيا ومصر والشام والعراق وبعض البلدان الأخرى. وعندما أشار علي الأستاذ الدكتور محمود خفاجي حفظه الله باختيار شخصية الشيخ عبد القادر الجيلاني للحديث عن آرائه الاعتقادية، عادت بي الذاكرة إلى ما سبق أن سمعته من شيخي في القراءات فضيلة الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني، أستاذ القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين بالمدينة المنورة، والذي ذكر أنه دخل إلى بغداد قبل أكثر من 30 عاما، وأنه زار المدرسة القادرية وشاهد ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقد كتب على جدار قبته بعض الأبيات الشركية باللغة الفارسية، وهي: بادو شاهي هرد عالم شيخ عبد القادرست، سروري أولاد آدم شيخ عبد القادرست، آفتابو باهتابو عرش كرسي القلم زير بائي شيخ عبد القادرست. وترجمتها باللغة العربية كالتالي: ملك الدارين الشيخ عبد القادر، سيد ولد آدم الشيخ عبد القادر، الشمس والقمر والعرش والكرسي والقلم تحت قدم الشيخ عبد القادر. هنالك تأكد لي أهمية دراسة آرائه الاعتقادية، ولكنني ترددت وقلت في نفسي: ما هي الفائدة العلمية التي ستعود علي من وراء ذلك، حيث كنت أود أن أبحث موضوعا يتيح لي فرصة دراسة العديد من قضايا العقيدة ومسائل الدين للاستفادة منها في مجال حياتي العملية والدعوية. ولكنني حينما شرعت في وضع الخطة أيقنت أن هذا الأسلوب، أعني دراسة الآراء الاعتقادية للأعلام، من أعظم الوسائل لإثراء الباحث علميا، فقد أتاح لي هذا البحث دراسة أكثر القضايا والمسائل العقدية ومعرفة عقيدة السلف فيها وأدلتهم. وبالنسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني، فلست أول من حاول هذه المحاولة، فقد ترجم له المؤرخون وتحدث عنه الباحثون، غير أن الجانب الاعتقادي من حياة وفكر الشيخ عبد القادر لم ينل حظه من الدراسة والتحقيق، سواء من الكتاب القدامى أو المعاصرين، إذ ربما يأتي ذكره أو عرض بعض آرائه دون تحقيق في صحة الأقوال التي نسبت إليه، مما لا يعطي الصورة الصحيحة عنه. عندها قررت أن أقوم بهذه الدراسة لبيان الآراء الاعتقادية وعرضها على عقيدة أهل السنة والجماعة على قدر الوسع وتوافر المراجع، وقمت بوضع خطة البحث وتقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه في كلية من كلية الدعوة ووصول الدين بجامعة أم القرى قسم العقيدة. وقد كنت أظن أن هذا الموضوع كاف، غير أن مجلس قسم العقيدة بالكلية رأى أن يضاف إلى البحث دراسة آرائه الصوفية، باعتبار أن أبرز ما هو معروف عنه لدى الخاصة والعامة هو التصوف، ودراسة آرائه دون التعرض للتصوف خلل لا بد من تلافيه، فجرى إلزامي بإجراء الدراسة الأخرى، أعني آرائه الصوفية إلى جانب آرائه الاعتقادية، فرضخت للأمر الواقع رغم علمي بصعوبة ذلك، ولم يكن في وسعي أن أعمل شيئا سوى الاستعانة بالله. ثم الشروع في البحث وفق المنهج التالي: أولا، الاعتماد على مؤلفات الشيخ عبد القادر الجيلاني في عرض عقيدته وآرائه الصوفية. ثانيا، الاستفادة من تراجم الشيخ عبد القادر المثبتة في كتب التاريخ والسير. ثالثا، عرض عقيدة السلف من خلال المصادر الأصيلة. رابعا، الاعتماد على الأحاديث المخرجة في الصحيحين أو في الاستدلال إذا وجد الدليل فيهما أو في أحدهما. خامسا، العودة إلى كتب السنة الأخرى إذا لم أجد بويتي في الصحيحين أو في أحدهما، مع بيان درجة الحديث وأقوال المحدثين فيه. سادسا، تقديم تمهيد موجز في بداية كل مسألة للتعريف بها. سابعا، عرض آراء الشيخ عبد القادر الجيلاني الاعتقادية أو الصوفية. ثامنا، إيراد أقوال علماء السلف وآرائهم لمقارنة كلام الشيخ عبد القادر بها وبيان أوجه الخلاف أو التوافق، مع التعليق والترجيح والتدليل بعيدا عن التعصب في مناقشة الآراء. تاسعا، إيراد الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من الكتاب والسنة. عاشرا، حرصت على عدم الإكثار من الحواشي ومن الإحالات، واكتفيت بذكر رقم الآية واسم السورة بالنسبة للآيات القرآنية، ورقم الحديث بالنسبة للأحاديث النبوية في الصحيحين حسب الترقيم المثبت في فتح الباري وشرح صحيح مسلم للنووي. ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة عدا كبار الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة، فقد اكتفيت بشهرتهم، وتتم الترجمة عند ذكر المترجم له للمرة الأولى، وعندما يتكرر ذكره لا أشير إلى سبق الترجمة تفاديا لكثرة الحواجي ولوجود الأسماء في فهرس التراجم. قمت بتعريف الفرق التي ورد ذكرها في الرسائل بشكل موجز. شرحت المفردات الغريبة الواردة في ثنايا الرسالة من كتب المعاجم اللغوية. كتبت خاتمة موجزة تضمنت أهم النتائج التي وصلت إليها من خلال البحث. وضعت الفهارس العلمية التي توضح مضمون الرسالة بيسر مسهولة، وتشمل فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية، وفهرس الأعلام المترجم لهم، وفهرس الفرق والطوائف، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. أما الخطة التي وضعتها للبحث فقد اشتملت على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. تحدثت في المقدمة عن أهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهجي في البحث والخطة التي سرت عليها، وخصصت الباب الأول للتعريف بحياة الشيخ عبد القادر في خمسة فصول تحت كل فصل عدة مباحث. وفي الباب الثاني عرضت آراءه الاعتقادية في ستة فصول وفي كل فصل عدة مباحث. وفي الباب الثالث والأخير عرضت آراءه الصوفية في ستة فصول تحت كل فصل عدة مباحث. وأخيرا ختمت البحث بخاتمة موجزة أوضحت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي: أولا، أن الشيخ عبد القادر الجيلاني سلفي العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة في جميع قضايا العقيدة كمسائل الإيمان والتوحيد والنبوات واليوم الآخر. ثانيا، أنه من مشائخ الصوفية في مراحلها الأولى وبمفهومها المعتدل والأقرب إلى السنة، والتي تعتمد في الغالب على الكتاب والسنة مع التركيز على أعمال القلوب. ثالثا، أنه رحمه الله وغفر الله له، وبالنظر إلى تلقيه علوم التصوف من مشايخ يفتقرون إلى العلم المعتمد على الكتاب والسنة، أمثال شيخه الدباس الذي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقد وقع رحمه الله في بعض الشطحات ومارس بعض البدع في العبادات، ولكن هذه الهفوات مغمورة في بحر حسناته، والعصمة ليست إلا للأنبياء وغيرهم معرض للخطأ، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رابعا، أن معظم ما نسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني من الكرامات مبالغ فيه وبعضها غير صحيح، وما يمكن قبوله منها فهو إما من باب الفراسة أو من باب الكرامات التي يقول أهل السنة والجماعة بجواز وقوعها بالضوابط الشرعية الموضحة في ثنايا الرسالة. خامسا، أن كلمة التصوف مجهولة الاشتقاق لا يعرف لها أصل ولا مصدر حتى عند المتصوف أنفسهم. وأيضا فإن المنهج الصوفي كما رأينا مملوء بالضلالات والإنحرافات، وما كان فيه من الفضائل والمحاسن فهي أصلا موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أرى فإن الأبرأ للذمة والأدرأ للمفاسد والابتداع والأبعد عن الفتنة والافتراق نبذ هذا المسمى اسما ورسما، إذ لو كان معتمدا على الكتاب والسنة فما وجه استقلاليته بهذا الاسم الذي لا يعرف حتى أكابر القوم من أين أتى وما مصدره. وإذا كنا قد عجزنا عن محاكمة التاريخ الذي اصطلح عبر قرون عديدة على استعمال هذه اللفظة، وكنا عاجزين أيضا عن إيقاف استمرار استخدام هذا المصطلح في المستقبل، فلن نكون عاجزين عن الصدع بالحق والدعوة إلى نبذ هذا الاسم ومن طوى عليه من الانحرافات، ولن نكون مخطئين حينما ندعو الأمة إلى جمع كلمتها وتقوية وحدتها بصدق عودتها إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وترك الفرقة والخلاف، والتسمي بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان مما لا يصر عليه ولا يركن إليه إلا جاهل أو صاحب هوى. هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي، وهذا هو جهد المتواضع الذي لا أدعي فيه الكمال، بل هو جهد بشري ينتابه النقص ويعتريه الخلل، خصوصا وأن الوصول إلى هامات الأعلام الشامخة لأخذ القياسات الدقيقة لتفصيل اللباس المناسب الذي يسع هذه العظمة دون ضيق خانق أو سعة مخلة ليس أمرا سهلا ولا هينا. ولكن حسبي أنني بذلت جهدي وأظلمت نفسي وأمضيت الساعات الطوال في الليل والنهار بين أكداس الكتب ورفوف المكتبات. وقبل أن أختم مقدمتي، أرى لزاما علي أن أعترف بالفضل الكبير لله عز وجل، ثم للرعاية العظيمة التي لقيتها من الشيخ الدكتور محمود خفاجي حفظه الله، الذي كان له الفضل في إعانتي على الاختيار ووضع الخطة والدلالة على المراجع. كما أشكر شيخي والمشرف على رسالتي والذي أعتز بإشرافه علي، الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الذي غمرني بلطفه ومحضني خالص نصحه حتى استفدت كثيرا من علمه الغزير ومن تواضعه الجم. فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يبارك له في عمره وعلمه، وأن يمتع بحياته في الدنيا والآخرة، وأن يكرم مثواه في الآخرة. كما أشكر صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور محمود خفاجي والشيخ الدكتور علي بن حسن بن ناصر الألمعي لتكرمهما بالموافقة على مناقشتي في هذه الرسالة. وفي الختام لا أنسى أن أزي جزيل الشكر بجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة ووصول الدين لما تقدمه من تسهيلات للدارسين على أداء رسالتهم وتحقيق طموحاتهم. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يوفقنا للإصابة، وأن يحسن لنا الخواتيم، وأن يعفو عن زللي، وأن يغفر لي خطأي، وأن ينفعني بما كتبت يوم فقري وحاجتي. ورحم الله الشيخ الجيلاني ورفع درجته في الخالدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
وبعد أن استمعنا إلى ملخص الرسالة الموجز من الباحث، نطلب من فضيلة الدكتور علي حسن الألمعي أن يبدأ المناقشة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه الله ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نعلم، ويزيدنا علما وعملا، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
اللهم.
ثم إني أشكر الله جل في علاه على هذه النعمة المهداة المستاة، حيث أكرمني الله عز وجل بالمساهمة مع إخواني في عرض هذا الجهد وتقييمه، وأعد هذا فضلا من الله ونعمة وتشريفا، وإن كنت لست أهلا لذلك. وحقيقة عندما تشرفت من جامعة أم القرى ومن قسم العقيدة على وجه التخصيص في كلية الدعوة وأصول الدين بإتاحة الفرصة للمشاركة في هذه المناقشة، سعدت كثيرا وعددت هذا تشريفا، علما بأنني لا أخفي على إخوتي السامعين أنني وجدت حرجا كبيرا في أن مثلي يناقش شيخا فاضلا أو يقيم جهدا لشيخ فاضل. سمعتم التقرير الواضح الجلي من فضيلة الدكتور أحمد جزاه الله خيرا، ونسأل الله جل في علاه أن يوفق الباحث وأن يزيده علما وعملا، فالحق أنه قد بذل جهدا مشكورا وعملا، نسأل الله أن يجعله به مأجورا وأن يأجر فضيلة المشرف الأجر الحسن والجزاء الحسن على المتابعة والمناصحة والمشاورة، فإن المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، وإن العمل إذا خرج نتيجة مشاورة ومدارسة ومناصحة لا شك أنه يكون عملا أمثل وأحسن وأفضل. وهذا هو ما نصنعه الآن، ليس يعني التجريح ولا للتشهير، وإنما هو للمشاورة في بعض القضايا، وقد كلفنا رسميا بأن نقيم هذا الجهد العظيم. الحق أنه برز لي في هذا الجهد من الباحث فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني عدة أمور. الأمر الأول حسن الترتيب والتبويب في فصول ومباحث الرسالة والعناية بمظهرها. الأمر الثاني جودة الأسلوب وسلامة العبارة ووضوحها وقدرة الباحث على الربط بين الموضوعات. الأمر الثالث بروز شخصية الباحث من خلال العرض والمناقشة والاستدراك والتعقيب في كل قضية من قضايا الرسالة، وقد شملت موضوعات العقيدة. الأمر الرابع دقة التوثيق والأمانة العلمية في عزو النقول إلى أصحابها. والأمر الخامس حسن الاستدراك على المؤلف في أدب رفيع، ونجد أن الباحث فيما يستدركه على ذلكم العلم الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله يلتمس له العذر ما أمكن، ولا يمنعه ذلك من أن يوضح ما يعني أخطأ، ربما أخطأ فيه الشيخ رحمه الله، ويأبى الله أن تكون العصمة لغير كتابه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلى المعصوم. أما الملحوظات الإجمالية على البحث فإنها يعني في أغلبها ومجملها تكاد تكون شكلية وليست يعني جوهرية. الأمر الأول تكرر الأخطاء الإملائية والنحوية في البحث، وأعزو ذلك لأنني أعرف الشيخ وأعرفه الناس، أعزو ذلك إلى النواحي الفنية إلى الطباعة. هذه في الحقيقة تكررت وعندي أمثلة كثيرة جدا، سأكتفي ببعضها وأعطي فضيلة الشيخ بعد ذلك الملحوظات. الأمر الثاني هناك أعلام لها صلة بالبحث قوية جدا ولم يترجم لها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يعتمد الباحث على مصدر واحد في الغالب، مما أوجد عند الترجمة مما أوجد بعض الإشكالات التي ستذكر عند المناقشة، لأن بعض الناس يتصور أن التراجم أمر سهل، لكن في الحقيقة سنجد يعني بعض الإشكالات التي نريدها نتمنى أن يستدركها دائما الباحثون. الأمر الثالث إغفال بعض الأحاديث والآثار من التخريج، وربما ينشغل الباحث بقضايا كبرى عن هذه القضايا الصغرى فيستعجل، وربما قال لم أجد ذلك فيما بين يدي من المراجع، والمرجع الموجود منه قاب قوسين أو أدنى. الأمر الرابع أنا أذكر الإجبالية يا شيخ سعيد ثم بعدين نفصل.
طيب
الأمر الرابع الإجمال في مواضع مهمة كان ينبغي من وجهة نظري التفصيل فيها، ربما كان ذلك لسعة الموضوع في الحقيقة، من حيث أنه أتى على جل مسائل الاعتقاد، مما يشكل يعني حشدا كبيرا من المسائل أمام الباحث، وهذا يعني شيء من الالتماس، لكنه عند التقييم لا يعذر الإنسان. الأمر الخامس من الملحوظات الإجمالية، وهي خمس مقابل خمس، وهي خمس مقابل خمس، والخمس الثانية يعني صغرى، والخمس الأولى كبرى. الأمر الخامس، وردت مصطلحات في البحث كثيرة، وورد حديث عن الفرق وتعريف بالفرق، إلا أن الباحث لم يضع ثبتا أي فهرسا بهذه المصطلحات حتى تكون في متناول القارئ، لأنه ربما يحتاج القارئ إلى شيء من هذا البحث ولا يحتاج إلى كل البحث، فإذا وجد ثبتا بالمراجع بكل أو بما يتعلق أو بأهم قضايا البحث فإنه ييسر له الاطلاع على البحث ويسهل له الوصول إلى بغيته. على كل حال يعني لم يضع فهرسا للفرق، ولم يضع فهرسا أيضا للمصطلحات الكثيرة التي وردت، ولا سيما في الجزء الأهم وهو آراء يعني الشيخ الصوفية. هذا هو يعني الحديث، هذه هي المقدمة مجملة، وندخل في التفصيل إلا إذا كان للباحث حفظه الله تعقيب على ما قلت.
فقط واحد تعقيب، وهو أنني وضعت ثبتا في آخر الفهرس للفرق، للفرق فقط، أما المصطلحات فكما ذكرتم لم أضع لها شيء.
هذا يعني أني وهمت. نعم حسن.
نعم طيب. يمكن سقط في نسختكم حفظك الله. صفحة،
ونبدأ بالتفصيل. طيب صفحة 13، اقرأ الشيخ سعيد. وحديثنا عن عصر الشيخ،
وحديثنا عن عصر الشيخ عبد القادر الجيلاني لن يكون اتباعا لذلك العرف أو تقليدا لهذه العادة، وإنما سيكون استجابة للحاجة الملحة والضرورة المقتضية التي تحتم بيان مدى تأثير الشيخ عبد القادر وتأثره في العصر الذي عاشه.
طيب المسألة يعني سهلة جدا، لكن ما هو ذلك العرف وما هي تلك العادة؟ اعتاد الباحثون أن يتحدثوا عن العصر.
نعم.
وأنت تحدثت.
تحدثت لغرض، ليس لجريان العادة، يعني قد تلمس في بعض الرسائل الذي أفهمه أنه أصبح عرف أن يتحدث الباحث عن عصر الباحث، وقد يكون هناك علاقة ويربطها ويكفها الباحث أو لا تكون، لكني في بحثي لم أقصد هذا العرف، وإنما قصدت الحاجة التي أراها والضرورة التي تقتضيها.
طيب لو أورد عليك أحد إخوانك من الباحثين الذين كتبوا كذلك اعتراضا وقالوا نحن كذلك تحدثنا يعني للضرورة الملحة، فماذا تقول؟ الحاجة الملحة والضرورة المقتضية، يعني أنت تفردت يا شيخ سعيد بهذا ولا؟
لا لم أتفرد.
ولا مسألة كل الناس يرون أن هذا ضرور؟
نعم. وإذا
يعني أنا ودي أنك تضيف كلمة حتى تخرج من الحرج. لم يكون مجرد اتباع، لن يكون يعني مجرد اتباع لذلك العرف أو تقليد لذلك لتلك العادة.
أو أضيف عفو الله عنك في أول اعتاد بعض الباحثين.
أي نعم.
لأن البعض
كما ترى، لأن
أثابكم الله
التعميم فيه شيء من الحرج.
شكر الله.
وعلى كل حال فالعادة الطيبة إذا يعني عمل بها الإنسان لا حرج في ذلك، يعني إذا سار عليها.
طيب.
طيب صفحة 14، آخر سطر، فإذا تخلت عن هذا الدور اقرأ.
فإذا تخلت عن هذا الدور وتقاعست عن هذه المهمة، سلبت هذه الخيرية وسقطت من عين الله، وهانت على الناس كهوانها على الله
وسقطت من عين الله، يعني
ما وجه الملاحظة دكتور؟
لا بس أنا أقول لو يقال وسقطت من رعاية الله أو يعني على كل حال
العين هنا مقصودها في كما جاء في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني،
على عيني
أي برعايتي.
المراد لا شك أنه معروف، ولكن يعني أحيانا يكون عندنا حساسية من
في بعض الألفاظ،
في بعض الألفاظ وكذا.
طيب.
على كل حال
ترون يعني تغييرها؟
ما أدري، هي مشاورة فقط في هذا.
شابك
الله. وعلى
أخوان
قلنا فيها طيب صفحة 20 صفحة 20 السطر السابع قال إما وسيلة يتكسب بها الوعاظ والخطباء.
أيوه قلت وقد أدى هذا إلى انتشار النفاق وسقوط الأخلاق وانهيار القيم، وأصبح الحديث عن المثل العليا إما وسيلة يتكسب بها الوعاظ والخطباء أو مثاليات وخيالات ليس لها رصيد في الواقع.
طيب يا شيخ سعيد،
نعم
جميع الوعاظ ولا بعضهم؟
بعضهم.
طيب
لا شك ثابكم الله.
إياك
الله يجزاك،
لأن هذا التعميم لو أن أحدا في هذا الزمن عمم على الوعاظ لغضبنا.
نعم أثابكم الله.
وفي ذلك الزمن رجال عظمى.
حفظكم الله.
صفحة 30 على كل حال سأتجاوز الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية لأنها ستأخذ وقت طويل وأعطيك بها يعني.
الله يجزاك خير.
طيب 39 عنوان ثالث شيوخه
في التصوف.
في التصوف
نعم.
هل وجدت شيخا له غير حماد؟
لم تثبت الكتب التي ترجمت له أنه طلب أو تعرف على التصوف من غير حماد ابن مسلم. نعم.
فلماذا شيوخه ما عنده إلا شيخ واحد للتصوف؟
هذا عنوان. هذا عنوان.
أي.
شيوخه من باب يعني التعظيم.
هو ترسيخ لما يدور حول القضية يعني، لأنك تعلم أن في القضية حساسية وأن الشيخ اتهم بالإغال في التصوف، فإذا قلت شيوخه
نعم
زاد الأمر يعني
تأكيدا له.
تأكيدا لهذا.
طيب
لكن شيخه
حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ذلك في الفتاوى أن يقول نستطيع. نعم تفضل.
أيوه. نعم
ذكر يعني صحة تتلمذ الشيخ عبد القادر على حماد الدباس.
إيه لكن ما في غيره يعني هذا وكذا.
نعم لا ما في غيره.
طيب صفحة 47
نعم
السطر السابع
ولكن يبدو.
أيوة
ولكن يبدو أن جانب الوعظ والتربية.
لا لا قبلها.
نعم
السطر السابع بالعنوان لترك لنا ثروة علمية.
نعم قلت لقد اشتغل الشيخ عبد القادر الجيلاني بالوعظ والتدريس وأمضى معظم حياته في العلم والتعليم، وكان اهتمامه بالتأليف والتدوين محدودا، ولو أنه صنف علومه ومعارفه كغيره من العلماء في عصره وفي الأصول التي سبقته والتي جاءت بعده لترك لنا ثروة علمية كبيرة من المؤلفات النافعة في العلوم التي مر أنه
التي مر أتراك ما هي
التي مر في أنه من أهل الإتقان فيها. إيه مر في أنه يعني في زايدة.
أي نعم
ترى من الناسخ ما هي مني هذه.
طيب على كل حال
لعله موجود الناسخ.
الله يعين الناسخ سوف يتحمل أشياء كثيرة. المبحث الأول هذا مؤلفاته أليس كذلك؟
نعم
يعني قف عند هذه الصفحة.
نعم
ثم وضعت عنوانا آخر في صفحة 49 صبره على التعليم وجلده أليس كذلك؟
نعم لماذا صبره؟ نعم
ثم عدت في صفحة 50 فذكرت المؤلفات، أليس كذلك؟
نعم.
يعني ما أدري في تداخل في الموضوع.
أنا بدأت البحث
أولا.
تفضل.
أول الحديث عن المؤلفات، هذا المبحث حديث عن ماذا؟ عن المؤلفات.
نعم.
ثم أدخلت عنوانا في وسط الحديث عن المؤلفات عن صبره على التعليم وجلده، ثم قلت صفحة 50، ومع هذا فإن اشتغال الشيخ عبد القادر بالعلم والوعظ والتدريس لم يمنعه من التأليف والتصنيف، فقد ترك ثروة علمية. وعدت فقسمت المصنفات، أليس كذلك؟
نعم. أنا تسمح لي دكتور؟
أيوة أسمح لك. نعم.
لما بدأت المبحث بهذه المقدمة التي يعني لها علاقة بمؤلفاته،
إيه؟ هذا كله في مكانته العلمية.
نعم.
كانت العلمية فيما بعد.
طيب
طيب صفحة 59 يعني في تداخل في نظري. الحديث لبيان صبره وجلده ووعظه ودوره في التربية والتدريس إنما يكون في مكانته العلمية.
طيب
على كل حال ما أدري، هذه وجهة نظر.
حفظك الله. أنا أوجرت صبره لمال العلاقة العلم يعني الوثيقة بين يعني تأليفه وبين ما عاناه ووجده من عناء ومن مكابدة في سبيل تحصيله العلمي، حيث سافر وترك أهله وعاش عيشة كان يعني كان متسمة بالشرف العيش والتعب، فوجدت أن هذا يعني له علاقة. لكن كما أشرتم
لا هو في الحديث أيضا عن صبره كذا، يعني كان الحديث يوحي بأنه ليس له مؤلفات.
نعم.
63 طبعا مرت في 61 وفي 60 في 62 أعلام لم يترجم لها، منها هذا العلم الذي تكرر اسمه كثيرا وهو الشطنوفي.
أي
ما وجدت له ترجمة يا شيخ سعيد؟
بلى، بس لم أترجم لها لأنه يعني مشهور بكتابه بهجة الأسرار الذي ترجم لي، وهذا يعني نقص تلافى إن شاء الله.
صفحة 74 ذكرت في الحديث عن منهج الشيخ في توضيح العقيدة رابعا.
نعم.
أيوة
رفض التأويل.
طيب أي تأويل رفضه الشيخ عبد القادر الجيلاني؟
لما كان يعتمد في استدلالاته على الكتاب والسنة كما طبعا سيأتي في جميع مسائل العقيدة، فإنه من الطبيعي أن لا يتبع سنة التأويل التي تجري بتقديم العقل على النص إذا خالف العقل.
أحسنت. على كل حال أنا أدري أنك تعني التأويل الذي يرفضه أهل السنة.
نعم.
لكن من التأويل ما يقبله أهل السنة. التأويل يعني له معنيان، تأويل بمعنى التفسير، وإلا إذا لم نوضح هذا فربما يعني يرفض تفسير أي صفة من الصفات، ويعني يقول الإنسان ما أبين معناها ويفوض علمها ويدخل في باب آخر وهو التفويض.
نعم. الذي
في المقابل. نعم. الذي يرفضه أهل
السنة إلا في الكيف.
أيوة، لأن التفسير التأويل منه المقبول ومنه المردود، لأن التفسير التأويل منه المقبول ومنه المردود، التأويل بمعنى التفسير
وارد.
وارد
نعم.
ما أدري يعني أنا. أما التأويل الذي يقتضي تقديم، لو عرفت رفض التأويل الذي الباطل أو رفض التأويل
المحذور
الحادث
أو المحدث
المحدث نعم.
طيب
رفض التأويل الكلامي لكان هذا مدحا. أما
طيب
طيب صفحة 97 طبعا في صفحة 80 في الترجمة للعلامة ابن قتيبة رحمه الله
نعم
لم تذكر مصادر الترجمة ولم تذكر
نعم. صفحة 80
صفحة 80 هامش 5
اي نعم
صح
نعم.
طيب صفحة 100 والحديث عن الاستثناء في الإيمان
نعم.
إنما الذي ظهر لي من حديثك عن الاستثناء في الإيمان أنك تحدثت عن قولين فقط، والحقيقة أن هناك قولا ثالثا فلا أدري اطلعت عليه ولا لا.
بل ذكرت أربعة أقوال عفى الله عنك.
لا بس قصدي
ما هو اثنين جبت أربعة.
نعم
ذكرت أربعة أقوال. القول الأول
أيه
نعم
لكن خلاصتها مدارها على كم؟ القول الأول
القول الأول
تحريم الاستثناء
التحريم. القول الثاني إيجاب القول ضرورته.
القول الثالث
القول الثالث
جوازه
يعني جوازه دون إيجابه وهو أصح أقوال مذهب الإمام.
طيب لحظة
نعم.
القول الرابع
القول الرابع
لا ما في قول
رابع. الاستثناء مستحب. الاستثناء مستحب وليس بواجب.
طيب هذه يمكن كلها أن تجمع في قولين، ولكن القول الأهم منها أو المنهج الصحيح هو التفصيل في الأمر.
نعم.
فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم.
أيوة.
وإن كان لأن الإيمان جزم والشك ينافي ذلك، وإن كان صادرا هذه المسألة يعني أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، يقول العلماء إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا لا يجوز، هذا محرم. وإن كان صادرا عن خوف تزكية فإن هذا واجب، فإن على الإنسان أن لا يزكي نفسه، يجب عليه أن لا يزكي نفسه ويقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. وإن كان من باب التبرك وتعليق المشيئة وتعليق الأمر على المشيئة فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا سيما أنه لا يعلم الخاتمة
بالموافاة.
أي بالموافاة
نعم.
طيب صفحة 172 178 الهامش هامش رقم ثلاثة هامش رقم ثلاثة
نعم.
أولا أنت عدت هنا في هامش رقم أربعة وقلت مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، ليس المختصر لابن القيم.
أعرف هذا
ها؟
إن الضمير
لا مشكلة على بعد أنك تعرف
على الصواعق.
المشكلة أنك
الصواعق لابن القيم أما المختصر
لا أدري أنك تعرف هذا قبل أن أعرفه.
الله يجزاك.
لكن يعني انتبه.
طيب
مختصر الصواعق الموصلي
لا شك نعم.
أيوة حتى لا يحمل ولا لا شك
نعم نعم
لا
نعم
ابن القيم في المختصر ما لم يقل.
عندي المختصر وعندي الصواعق نفسه
اي
لكني اقرا في المختصر
نعم
لانه يقدم لي هذاك اربع مجلدات هذا مجلد يقدم لي المعلومه
اسرع. لكن
هو منسوب الى يعني هو كلام ابن القيم هذا ورجعت انا الى الصواعق نفسها فوجدت نفس الكلام
اي صح لكن
مع شيء من الاختصار.
ليس هناك اشكال ونقلك انت امين ودقيق الى ابعد الحدود، لكن هذه مختصر الصواعق المرسله لابن القيم.
ايوه
لابن طيب. القيم
لا حطها للموصلي ولا ان شاء الله أيوة.
على كل حال
طيب.
الهابش الأعلى منها ثلاثة لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من المراجع. هذه حصلناها فرصة عليك بعد.
طيب
هذه من الأشياء اللي حصلناها عليك حوالي أربعة أو خمسة فقط تروا أثر
اللي لم أجد
لم أجدها
كلها عندي مئات الأثار.
نعم صدقت
أثارك.
نعم صدقت. على كل حال هذا أثر أخرجه الإمام الآجري في الشريعة
أيوة.
صفحة 303
نعم
بسنده عن حكيم بن جابر، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والسنة كتاب على متناول يدك على طول.
أيوة بنفس العنوان إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة.
نعم
لأني أنا ذكرت شيء قلت وإنما وجدت أثرا آخر أيه؟ خلق الله الفردوس بيده،
لا
خلق
جل
وعلا بيده،
نفس النص،
نفس النص الأول.
أيوة، لكنه عن حكيم بن جابر.
إيه، ليس عن ابن عمر.
لا،
ولهذا أنا ذكرت قلت لم أجد هذا النص فيما بين يدي من المراجع منسوبا إلى ابن عمر، بمعنى أنه منسوب إلى غيره، ولهذا أنا ماني معني بما نسب إلى غيره، نظرا لأن يتكلم أنا عن كلام ابن القيم قال عبد الله بن عمر، كون حكيم قاله ماني معني به، أنا معني بكلام عبد الله بن عمر، وقلت أنا لم أجد هذا الكلام منسوبا إلى ابن عمر.
لا، لو
وإنما وجدت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله نفس المعنى.
هذا يا شيخ سعيد يصلح فيما لو كان الأمر تحقيق كتاب.
أيوة،
وعجزت، لكنك أنت اللي نقل، أنت اللي قال عبد الله بن عمر.
لا، إيش؟ لا لا لا، ما نقلت هذا الكلام لابن القيم. شوف الإحالة، عفو الله، أربعة مختصر الصلاة كمرسل،
حتى ولو كان فأنت اللي أتى به.
إيه، نعم،
يعني أنت اللي نقل النص كله،
نقلت النص كله،
تتحمل مسؤولية النص الذي نقلته. يعني المفروض أنك توجه هذا أسفل، تقول لما جدوا عن ابن عمر وإنما هو منسوب
إلى فلان، لكن وجدت نفس المعنى عن ابن عمر، عفو الله عنك.
أيوة،
وجدت نفس الكلام، قلت وإنما وجدته يعني نفسه مرفوعا، ليس موقوفا على ابن عمر، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنص، والنص نفس المعنى. هناك يقول إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده. هنا خلق الله الفردوس بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى بيده، فالثلاثة التي بيده هي نفس الثلاثة، فهذا أقرب إلى أن أذكره من أن أذكر حق حكيم، والرأي يعني مشترك.
على كل حال هذا
نعم، تفضل.
الأثر يعني يشير إليه،
نعم، تشير إليه، ما أدري وجهة نظر الشيخ.
لا بأس، أول شيء يقول في حاشية مثلاً، وإن هذا النص يعني
وصححه الإمام الذهبي والقرأ الألباني في تقريب اتصل العلو بتحقيق صاد 130، إسناده صحيح.
100 وكم؟
طيب 130
قد رحنا قد 178.
لا لا، أنا
شبك تأخذ
وتابع لك. لا لا، وتابع لك الأثر نفسه. طيب صفحة 388.
نعم،
هنا نقل عن
ابن القيم،
نقل عن ابن القيم لم تشر إلى مرجعه، والمرجع مفتاح دار السعادة، نقل طويل عن ابن القيم.
أي، لكني ذكرت النهاية. نعم نعم، لا ما ذكرت،
ما ذكرته،
المرجع مفتاح دار السعادة، بس أنا ذكرته يا شيخ. إيه، وقد ذكر ابن القيم،
أنت قلت هذا
من العلماء فيها قولين مشهورين.
لا لا، قلت وكم كنا نود أن ابن القيم رحمه الله بعد ذلك رجح أي القولين، وختمت ولم تذكر شيء. قلت
أنا الله،
وكم كنت أود لو ذكرت المرجع.
طيب إن شاء الله.
يمكن الطابع نسي شيء، ما أدري إذا كان الطابع.
الطابع نعم، أنا ما ينسى إن شاء الله.
الله يجزاك.
خاصة الكبار هذه ما حد ينسى.
طيب، كم بقي؟ 478 تجاوز، 478 قلت في صفحة 78 و400 كما هو واضح، فإن تعريفات المتصوفة أيوة
يكتنفها الغموض
وتطغى عليها
الإشارات العامة والعبارات المنمقة، مثل قول الجنيد ذكر مع اجتماع، وجد مع استماع، وعمل مع اتباع، يصف السماع ويصف التصوف، يصف التصوف. نعم.
طيب، على كل حال
هذه إشارة إلى كلامهم، يعني إن فيه تنميق
بس
وفيه غموض.
القدامى منهم
إيه؟
سهل والجنيد وكذا عباراتهم واضحة، فينا
واضحة، بس
هذا ما فيها يعني غموض ولا فيها تعقيد.
نعم،
عاد هذا وجهة نظري أنا، ما لي لك. 83 قلت وأعدل الأقوال، السطر الثالث
أيوة،
في نشأة التصوف
هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية.
طيب، لكن على كل حال باختصار، هذا حديث الإمام تيمية خاص بالتصوف الذي نشأ في واقع المسلمين، أما الأصل في التصوف فهو المنحرف، فهو قائم من قبل ولا لا؟
عند طائفة بعضهم يرجع أصل التصوف ونشأته إلى ما قبل الإسلام، إلى الحضارات والثقافات الإغريقية والرومانية لكن التصوف الحادث في الإسلام يقول ابن تيمية أول ما ظهر في البصرة من دويلة الصوفية أصحاب عبد الواحد بن زيد، لأنه كان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادات ما لم يكن في سائر الأمصار والبلدان الأخرى، ولهذا يقول إن فقه كوفي وعبادة بصرية.
قلت في صفحة 511 رقم 10 هنا،
أيوه،
أول عبارة الإمام والتواضع،
لأن به يشيد محل
أسفل، والتواضع هو ألا يلقى العبد أحدا من الناس إلا رأى له الفضل عليه، تمام؟
نعم.
ويقول عسى أن يكون عند الله خيرا مني، تمام؟
نعم.
فإن كان صغيرا وإن كان كبيرا وإن كان جاهلا وإن كان كافرا، هذا موضع الإشكال. قال لا أدري، عسى أن يسلم فيختم له بخير العمل، وعسى أن أكفر فيختم لي بسوء العمل.
عسى هنا ذكرت، أنا قلت هي لعل، قلت أنا ما هي عسى للطلب والترجي، عسى أن أكفره، هذا الذي فهمت من كلام الشيخ عبد القادر.
نعم. كلام الشيخ.
هذا كلام الشيخ، فأنا قلت لعل، قلت عسى بمعنى لعل،
هذا كلام الشيخ عبد القادر ويحتاج إلى تعليق.
هو لو علق
كلام الجيلاني، نعم، ويحتاج في النقطة الأخيرة إلى تعليق من القحطاني.
هو صدقت يا شيخ.
نعم. ولو علق الكافر يا أخوانا، ليس للكافر فضل على المسلم،
لا شك،
إذا لقي الإنسان الكافر ما يتواضع للكافر إلا إن كان،
لا أبدا، لو أخضعت أنا هذا المسألة وعلقت على كل كلامه وهفواته وشطحاته،
لا
لكان أحتاج إلى يعني عشرات المجلدات حقيقة. ولهذا أنا ما أخذت على نفسي إلا بيان بس الخطوط العريضة في حياة الرجل، لأن له شطحات وكلام كثير في التصوف، منها هذا الشيء، لكني سأشير إليه إن شاء الله بناء على رغبتكم يا شيخ.
والله بعض الكلمات بعض الأشياء تحتاج
طيب
إلى إشارات.
طيب
طيب، على كل حال انتهي يعني، خلاص أبشر، بقي عندي أشياء مثل الله يجزاك. طيب، وعلى كل حال فما ذكرته لا يغض من قيمة هذه الرسالة العلمية القوية، ولا يقلل من شأن هذا الجهد العظيم الذي بذله فضيلة الشيخ، وهو شيخنا في الحقيقة، وليس لمثل أن يعني يناقش شيخا له، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجزيه خير الجزاء، كما يعني أشكر فضيلة المشرف أخي الدكتور أحمد على متابعته أيضا ومعاونته في يعني بالتوجيهات القيمة النافعة، ونسأل الله أن ينفع الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك، شكر الله لكم.
نشكر فضيلة الدكتور علي حسن الألمعي على هذه التوجيهات، ونحث فضيلة الشيخ سعيد أن يستفيد منها وأن يصحح ما ذكره فضيلته، فإن كثيرا مما قال في الحقيقة ليست وجهة نظر بل هي تعقيبات مفيدة، فإن شاء الله تستدرك في الطباعة لهذه الرسالة. والآن تنتقل المناقشة إلى فضيلة الدكتور محمود أحمد خفاجي الأستاذ بقسم العقيدة بجامعة أم القرى ليكمل هذه المناقشة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فيسعدني أن أكون بصحبة الزميلين الفاضلين الدكتور علي الألمعي والدكتور أحمد ابن سعد حمدان لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الشيخ سعيد ابن مسفر القحطاني بعنوان الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية، عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. حقيقة الشيخ سعيد أعرفه منذ زمن طويل، فقد درست له في السنة المنهجية، وحقيقة ما قاله عنه الشيخ أحمد حمدان أغناني عن التعقيب بالنسبة للشيخ سعيد. ولكن الذي أريد أن أضيفه هنا هو أن الشيخ سعيد يمتاز بالجد والجلد والصبر والمثابرة، المثابرة الشديدة، فلا أذكر أنه غاب يوما أو محاضرة في السنة المنهجية، وكان حقيقة ولا أزكي على الله أحدا يعني متواضعا، بل إنه كثيرا ما كان يقول إنني أستفيد منك فعلا حتى بالنسبة للدعوة إلى الله من باب التواضع، وكثيرا ما كان يقيد كل ما أقول ويكتبه ويحرص عليه ويحاول أن دائما يستقصي كل الأقوال أو الموضوعات التي تطرح على بساط البحث. فكان الحقيقة دؤوبا ومثالا للطالب الجيد، مع أنه كان يدعي أنه كبير السن في ذلك الوقت، ولا أدري هل ما زال عند سنه الذي كان يقوله لي هو نيف وخمسين حتى الآن ما زال، أم أنه تعدى ذلك، لا أدري، ويحتاج إلى شهادة توثيق بالنسبة إلى هذه القضية بالذات. فالحقيقة هو الطالب الشيخ سعيد حقيقة اليوم أستطيع أن أقول انتصرت إرادته كما انتصرت إرادة شيخ لنا موجود بينكم الآن، فانتصرت إرادته، رجل في هذه السن استطاع أن يكون طالبا جيدا ونشطا أو ديناميكيا بالتعبير الدارج، ديناميكيا دائم التحصيل ودائما السؤال في تواضع وفي أدب جمل، ثم يستطيع فعلا أن ينجز هذا العمل في وقت طيب أو وقت قياسي. هذا يعتبر قدوة للشباب، وهو يعتبر شاب، أنا لا أعترف بشيخوخته التي يدعيها والتي يقول بها أحيانا أو أنه طعن في السن، ولا أعرف كلمة طعن عنده في السن ماذا تعني. فالشيخ سعيد الحقيقة هنا في رسالته التي معنا بذل جهدا طيبا واضحا وملموسا كما قال الشيخ علي، وأنا أتفق معه في كل ما قاله بالنسبة للأمور التي برز فيها، فهو حقيقة له شخصيته في البحث، توثيقه للمراجع غالبا يعني يميل إلى الدقة أو هو دقيق في الغالب يعني، بالنسبة للنقول التي نقلها كان أمينا فيها فعلا، ويحاول باستمرار أن يختار النصوص الجيدة التي تساعده في موضوعه أو في الفقرة التي يتحدث فيها، كما أنه يتميز يعني باستقصاء أو محاولة استقصاء الموضوع في الغالب، أحيانا كان يعني يميل إلى هذا في بعض الموضوعات التي يتحدث، حتى أوقعته في بعض النقول الكثيرة التي ألمح إليها الدكتور علي. الحقيقة الميزات التي في الرسالة هي ميزات كثيرة وجيدة، ولكن كل قول أو كل إنسان يؤخذ ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. والملاحظات التي يعني سوف نبديها هي بردك أيضا وجهات نظر، أو هي يعني كما قال الدكتور علي بردك أستعير لفظه مشاورات مع الشيخ سعيد، وإن شاء الله أرجو أن تكون مشاوراتي معه يعني سهلة بالنسبة للشيخ سعيد وأن يتقبلها بصدر رحم. بالنسبة للملاحظات العامة في الرسالة أنا أتفق تماما مع الدكتور علي بالنسبة للملاحظات الشكلية، هناك أخطاء إملائية، هناك أخطاء نحوية، نحن يعني نحسن الظن بالشيخ سعيد لأسلوبه المشرق، فنعتقد أنها قد تكون أيضا من الطابع أو قد تكون يعني مرت عليه دون أن ينتبه إليه. أما بالنسبة للملاحظات المنهجية فالأمور التي ذكرها الدكتور علي وأغناني عن الكلام فيها أضيف إليها من الناحية المنهجية أن الشيخ سعيد بالنسبة لتخريج الأحاديث لم يذكر لنا بالنسبة للبخاري ومسلم الباب والكتاب، وهذا أمر هام جدا. هو اكتفى برقم الحديث وهذا لا يصح، لأن الطبعات أولا مختلفة ومتعددة بالنسبة لفتح الباري وبالنسبة لصحيح مسلم، والتخريج الصحيح بالنسبة من البخاري ومسلم وحتى من الكتب الستة لا بد أن يذكر الطالب الباب والكتاب، هذا أمر ضروري، لأن كثير من الإخوان درسوا الحديث عندما يذكر الباب والكتاب يكون أسهل في الرجوع إلى الحديث، أسهل من الرقم، فلو ذكر الرقم مع الباب والحديث أفضل، يكون أفضل. فأنا يعني أطالب الشيخ سعيد أن يراعي ذلك بالنسبة للتخريج
إن شاء الله.
أيضا بالنسبة للأمور الأخرى، الأمور التي ألمح إليها الدكتور علي برضه، وهو أنه أحيانا بعض الأمور في التراجم يقول لم أجد، أو في بعض الآثار لم أجد أو لم أعثر بين الكتب التي معي على الأثر، أو لم أعرف درجاته أحيانا، يعني في بعض الأحيان
مرتين بس نعم. مرتين فقط
يعني هو
ما نحن بحث في الدنيا دكتور علي كان بعض الأبحاث يا دكتور فيها عشرات المرات، أنا ما غير ثنتين
أنت ثنتين كمان بالنسبة الشيخ سعيد أسهب في الحقيقة الترجمة للأعلام مما أوقعته في الأخطاء كما قال الشيخ، فعلا أسهب في واعتمد فعلا يعني نفس ملاحظاتي مع الدكتور علي اعتمد فيها على مراجع يعني تكاد تكون واحدة يعني أنا مثلا دائما حتى بالنسبة للتعريفات يرجع للتعريفات للجرجاني يرجع، هذا كان يجب أن المسألة تحتاج منه إلى مراجع أوسع وأوثق حتى لا يقع في بعض الأخطاء، وترجم كثيرا وتعب، وكان مع أنه قال إنني سوف أترك الأعلام المشاهير وهذا ملتزم بهذه القاعدة، فترجم لابن قيم، ابن قيم الجوزية مشهور ومعروف يعني، وترجم لابن تيمية أعتقد هذا كمان يعني فترجمت لكثير من الناس وأتعبت نفسك، وهو المفروض إن الترجمة يعني المشاهير يعني يتركوا بالنسبة للترجمة ولا داعي، لأن هناك أمور كانت في نظري أهم وقد تركها وقد تظهر
لنا ترجمت عفى الله عنك.
نعم ترجمت حتى
أنا بس يعني
بالصحابة
لأن قلت له
أنا مشفق عليك، أنت تعبت في الترجمة مشفق علي من باب الإشفاق عليك أن أنت تعبت نفسك كثيرا بالنسبة للترجمة وجزاك الله خيرا.
ولا أعتبر الترجمة عفى الله عنك في البحث يعني مادة مشهية زي سلطة الطعام.
الأمور التي يعني بردك أتفق فيها مع الدكتور علي وتكاد هو ألمح إليها وأنا يعني أمور في بعض النقاط في البحث كانت تحتاج إلى مثلا بسط وشرح في وكان هذا الشرح والبسط أو التوجيه ضروري ومع ذلك كنت تترك أو لا أعرف لماذا، وفي بعض الأمور لا تستحق هذا تبسط أحيانا يعني، ويعني في بعض الأمور أحيانا تبسط وهي لا تستحق هذا البسط منه، وفي بعض الأمور التي تحتاج البسط تترك هذا الأمر. الأمور التي تحتاج إلى تحليل ودقة وتوثيق يعني أحيانا يعني كنت وأود من أن تكون أكثر تحليلا لأن يعني وضعك أو مكانتك الأدبية والعلمية كبيرة في نظرنا كلنا وفي نظر الناس، فأنت رجل داعية معروف ومشهور وتشكر وإرادتك إرادة قوية ومجهودك الحمد لله ربنا ينفع بك إن شاء الله يعني أكثر وأكثر، وكل الناس يعني يعرفونك تماما، امس كنا بنناقش ما كانش في حد امامنا الان ما شاء الله معنا، وانا عزوت هذا الى الامتحانات ولكنه الجمهور عندك جاي لك مع انك حرصت الا تعلن عن المناقشه، لم اجد اعلانا في ابدا اطلاقا موجود، ومع ذلك الناس يحبونك ويتعلقون بك وانت رجل فاضل تستحق هذا التقدير ان شاء الله.
الله يجزاك.
لكن يعني هذه امور يعني ثانيا برضك من ضمن الاشياء العامه أنك يعني ذكرت حتى في حديثك الآن وفي بيانك الذي ألقيته الآن أن هناك من كتب عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، كنت أود أن تعطيني وجهة نظر هؤلاء الناس في المقدمة وتبين لها ما هي الدراسات
التي سبقتك، ما دمت أنت الذي قلت في بيانك الآن منذ قليل، ما دمت أنت قد ذكرت ذلك، كان من الممكن جدا أن تذكر بعض هذه الأبحاث التي ألفت في الموضوع وتعطيني وجهة نظر هؤلاء الناس، لأن الشيخ عبد القادر حوله يعني كثير من الكلام، لأنه متصوف. هل وفعلا أنت الحمد لله أثبت أن الرجل كان صوفيا معتدلا، وله صحيح بعض الأخطاء أنت تداركت عليها في أدب جمة حقيقة وكنت فيها موفقا، والشيخ عبد القادر فعلا رجل يعني سلفي بكل في الأسماء والصفات على وجه الخصوص، لكن الابتداع الأمور التانية الصوفية تركت أيضا شيئا مهما في الصوفية، يعني موضوع الصوفية بالذات كنت أريد أن تجليه أكثر، يعني مثلا لم تتحدث عن الفناء، مع أن شيخ الإسلام تكلم عن الفناء عند الشيخ عبد القادر واعتذر له، وكان موضوع ظريف جدا، وهو يعني أساس لم أجد ما أسأل، ما أعرفش أنت ضربت صفحة عن ذلك.
لا ضربت صفحة لأن لم أجد في كتبه إشارة إلى الفناء ولو بكلمة واحدة،
لكن الشيخ ذكر هذا.
أيوة. هل لم كان لها مصطلح آخر؟ ولهذا أنا كنت يعني مستعد إني أكتب حتى الخرقة القادرية هذه، يعني حاولت أن أجد لها ما أسترد إليه في كتبه، لأني أعتمدت في خطتي أن لا أتحدث إلا عن قضية يعني مما تحدث عنه الشيخ عبد القادر في كتبه، أما من قال عنه غيره ما
كنت ذكرت هذا.
نعم.
بالنسبة للمقامات وبالنسبة للأحوال كنت أود منك أن تشير إلى هذا وتقول إن الرجل لا اقتصر تماما في المقامات والأحوال على الأشياء المعروفة سواء في الأحوال
اللي تحدثت عنها.
لا يعني كنت ذكرت هذا ولم أجد للرجل مسائل مثلا من المسائل الصوفية التي يعني خرجوا فيها عن الإسلام مثل الحلول ومثل الاتحاد، وخصوصا إن أنت ذكرت بعض الأبيات الشعرية التي أتيت بها في المقدمة وهي خارجة تماما، والذي يقولها يقول بالحلول والاتحاد وعدة الوجود، يعني أنت لو ذكرتها وتأملتها يعني ترى أن من قال هذا يقول بالوعدة الوجود. كنت أود أن تحقق ذلك وتشوف هذا، وإن كنت أنت ذكرت هذا وتعبت فعلا فيه، لكن كنت أود أن تحققه أكثر من هذا وتعرف إن يعني أنت خرجت بنقطة ظريفة أعجبتني وهي يعني تذكر لك وتحمد عليها، وقلت إن الرجل يعني ليس له أنت يتكاد تكون لا لا يعني ترى في نظرك أن كتاب الغنية هو الوحيد الذي ينسب إليه تقريبا يعني.
نعم.
وهذا صح، لأن بقية الكتب الأخرى فيها أشياء كثيرة على الشيخ عبد القادر، وأعتقد أن الشيخ عبد القادر أعتقد أنه يعني قد يكون بريئا منها، يعني قد يكون بريئا منها كما تقول. على كل حال الرجل من لم يكن موغلا في التصوف كبقية المتصوف. دي بعض الملاحظات العامة أو المناهجية، وننتقل بعد ذلك لنرى هذا تفصيلي. فشوف لي كده، هات لي أنا هحاول أنني أجيب لك الأشياء البسيطة أو الهامة. صفحة شيخك يقول صفحة 200، أنا أقول صفحة 6
6
6
و 7 أصلك مثله، هو 7 و 6 أحسب تقول 70 ولا 60، الله يطول عمرك.
يعني
أحسبك تقول 70
يعني
60.
أنا عاوز أقول لك في الموضوع والخطة، أنت يعني بردك في نقطة بردك يعني لازم أنبه عليها حتى طيب. الطلاب عموما، أنت ذكرت لي ما شاء الله المقدمة ظريفة أسلوبها طيب ومشرق وجميل، ولكن عندما عرفت ملخص لخطتك في شهر في صفحة 8 للخطة يعني عرفتها باختصار، مع أننا أريد أن أعرف ماذا كتبت أنت في رسالتك وماذا قلت، فلا بد أن تعطيني ملخص بسيط عن وده هام جدا، ولكنني أجد قد أسهبت في أنك قمت بتعريف الفرق وشرحت المفردات وكتبت خاتمة ووضعت الفهارس وعملت كلام كويس جدا
وبيان قلت هنا
اختصرت هنا. لا انا اللي انت اخذ لك ملاحظتي اختصرت هنا ومنهجي في الخطه، وخصصت الباب الاول بتاع الشيخ الغزالي بالشيخ عبد القادر.
نعم.
في 5 فصول وسكت، ما ينفعش خد بالك ازاي، وفي الباب الثاني انا اقراه العقديه 6 فصول. انا عاوز تديني فكره صغيره بسيطه وموجزه عن الذي كتبته وخرجت به، ده المقدمه عشان ده الخطه، عشان كده يعني باختصار شديد يعني. فما الذي جعلك يعني هنا
الدكتور احمد
فضل.
الدكتور احمد هو الذي منعني، قال المقدمه المقدمه لا تطول، وهذا تفصيل يرجع فيه الى وان لقد كتبتها والله والنعيه هو
خلاص. الحقيقه بالنسبه برضك حتى انبه فيها الاخوان والطلاب برضك بالنسبه للمنهج عموما، واحد يقول لي منهجي ان انا ارجع لكتبه واحد يقول لي منهجه في الدراسه انه يرجع لكتبه وانه يرجع مش عارف، مش ده المنهج حقيقه، ده امور ده لابد هترجع لكتبه، راح تكتب منين
وهتستقي معلوماتك منين؟
وتأتي بالمصادر من ايه؟
لا، المنهج بتاعك ايه؟ هل منهج انت بتحرر المسألة من الناحية التاريخية؟ بتحللها؟ بتنقدها؟
جزء من
منهج استنباطي؟ لا، المنهج شيء تاني كثير لازم تتقربه. هذه امور لابد ان تكون مع المنهج. هل منهجك انت كان منهجا تاريخيا تحليليا نقديا؟ انت بتقول عرض وناقد، عرض رسالتك كده،
هذا
عرض وناقد.
هذا
لا بد ان يكون منهجك منهجا تاريخيا، لان انت هتعرض المساله وتاريخ المساله في التصور.
نعم.
وهتعرض تاريخ المساله في العقيده، هتشوف يبقى منهج تاريخ. هتيجي تحلل القضيه، هتحرر القضيه تماما، وتشوف محل النزاع فين، وبعدين تيجي ترجح الراي. هذا تحليلي.
نعم.
شغلك ازاي؟ وبعدين تشوف الراي صواب ولا خطا، هذا نقدي. شغلك ازاي؟ وبعدين تستنبط. يبقى منهجك انت في رسالتك
يشمل هذا كله،
وانت يشمل ده، وانت اتبعت المنهج والحمد لله.
نعم.
لكن انك اغمضت نفسك عندما واغمضت حق، عندما قلت انني انا هعمل الفهارس وهعمل الاعلام وهعمل الاماكن،
لا هذا مو في منهج،
انت اغمضت حقك.
أيوة.
يعني انت ما اديتش نفسك حق.
طيب،
فانا عاوز اقول انا اكون في صفك، هو انا مشفق عليك.
الله
يعني قلت لي الاشياء دي
انك في صفك، لكن بعد ما ذبحتني الله يطول عمرك. طيب
هنمشي.
يلا
بسم الله.
طيب هات لي صفحه بس
انت بالنسبة للمنهج، فقد ذكر الباحث في صفحة 7 يعني ما سيفعله في بحثه، فقال تقديم تمهيد، ثم قال عرض آراء الشيخ، ثم قال إرادة أقوال السلف وإرادة الأدلة. هذه منهجه طبعا، هو سيناقش على ضوء هذا المنهج كما ذكر الشيخ، يعني أنه لابد أن يكون يعني يرد الأقوال ثم يعقب عليه، هذا منهجه. بعدها إن شاء الله يعني تشير إلى ما أراد الشيخ أو فضيلة الدكتور محمود. أما فيما يتعلق بقضية ذكر موجز في مقدمة الرسالة، ففي الحقيقة أني أرى أن هذا من عيوب الباحثين، أن الباحث يكتب فهرسين، فهرسا في مقدمة الرسالة وفهرسا في مؤخرتها. فإذا أراد القارئ أن يطلع على ما في الرسالة فينظر في الفهارس، أما الباحث فسيذكر مجمل ما سيفعل ما سيكتبه. فما أدري هل يعني مراد الدكتور محمود
أنت قصدت شيئا وأنا قصدت شيئا؟ أنا أقصد شيئا،
لأن
أقصد يعطيني ملخص الموضوع، فالفهرس ليس ملخص، ده عناوين موضوعنا. فأنا قصدت أن ولابد طالب لابد أن يعطي فكرات حتى في البيان، هو برضه في البيان اختصر، يعطي في ماذا فعل الطالب، عملت إيه في الباب، يبقى قاعد السامع يعرف تماما ماذا فعل، ويبقى الموضوع كله في ذهنه متتبعه من ألفه إلى يائه. ده الهدف من ذكر هذا.
طيب.
الملخص ممكن يكون صفحتين، يكون صفحة واحدة، ممكن يكون هذا، يعني أقول عملت فيه كذا في الباب الأول، تحدثت عن كذا وحبذا لو أن أنت أبرزت النقطة الجديدة بتاعتك الجديدة في الموضوع، هو الهدف كده، بحيث أن أنا لو قريت المقدمة دي يبقى أنا عرفت رسالة فيها إيه. خدت بالك إزاي؟ عرفت أن أنت الجوانب اللي أنت برزت فيها أو الجوانب اللي أنت أبرزتها في الموضوع ده اللي أقصده يعني.
وأنا أوافق على ما تقصد.
نعم.
أوافق على ما تقصد.
نعم.
لكن ماذا أصنع بشيخي؟
لا،
والمشرف علي إذا قال لا.
مقصود
صحيح
برضه. أيوه.
وأنا كتبتها، وإن كنت أبغى أجيبها في المسودة ترى موجودة، أروح أجيبها ذا الحين علشان أنفك منك مرة.
جبتها كده براءة.
جزاك الله خير.
هات لي 246. بلاش 246 عشان الرؤية، وحكت تراني فيها في الكلام وحتزعل مني فيه. بلاش من هات 243
كم؟
ها؟
200 وكم؟
246 48. لماذا أضربت صفحا عن أسباب منع المعتزلة للرؤية ولم تذكر حتى تبطلها؟
منع إيش؟
منع المعتزلة لرؤية الله عز وجل.
ذكرت
أسباب. أنت ذكرت الأدلة.
لا، ذكرت نفيهم والرد على شبههم.
ما ذكرت الأدلة. إيه؟ هم جابوا أدلة على منع الرؤية.
إيه؟
لم تذكر أنت الأسباب، ما الذي حملهم على منع الرؤية؟ وده الأساس، ده الأساس في الموضوع. خد بالك إزاي؟ أساس المنع إيه؟ إنما أنت جبت لي الأدلة بتاعتهم الموجودة التي حاولوا أن يتلمسوها من القرآن.
أي نعم، وأبطلتها
وردت
عليها.
كلام سليم.
نعم،
كلام هذا
هذا هو المتعلق.
لكن أين أسباب المنع؟
إيش عليهم منهم أسبابهم؟
ما فيش
ما هذا متعلق بك. أنا قلت نفات الرؤية، هذا اللي يقولون من المعتزلة ومن أهل البدع ومن نعم الخوارج والرافضة والأباضية، يقولون إن الله لا يرى. ليش؟ قالوا لأن الله يقول الذكر الأبصار. رد عليه. لا، في الإدراك معنى غير
ردا صحيحا عليهم.
نعم،
هات لي 251.
51.
هات لي 251. البيت الشعر ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقل ده المين هذا؟
فقوله هردد هذا ابن مالك.
هذا لما كتب كشتي
هلا قلت ويقول ابن مالك شوفها في أول سطر
اذكروا بقى
تفتح عيونك الله
يطلع عشان ما تترجملوش بقى.
نعم
مسألة قضية الجنة والنار هات هالي دي مهمة هات قضية فناء الجنة والنار هات هات 363 386 شخص شوف والله أنا يعني مش حال جهدا في أني أسرع هات 386
نعم
هات 386 وسبعة يعني أنا عاوز قضية فناء الجنة والنار عند ابن قيم الجوزية عليه رحمة يعني أنت بتقول إنه يميل إلى القول بفناء الجنة
ما قلت يميل قلت كلامه يوحي
يوحي
ما يوحيش ولا لا بلى قلت كذا قلت اسمع ورغم أن كلامه في شفاء العليم يوحي إلى الميل إلى القائلين فإنه قد صرح بأن القول إني أنا أبغى أرد أنا
أنت
هو لما يجيب أدلة في الوابل
أنت لك مندوحة في هذا نعم. أنت جبت في الوابل الصيف جبت إنه هو لا يقول بفناء الجنة
ايه لأثبت
وقلت كذا ما تشوف يا اخي حققت المسألة دي حتى الذين يقولون ان هو متهم بهذا هو متهم بهذا ما دام انت عرضت المسألة دي كان يجب ان تحققها تماما
حققها غيري
لا انت قلت يوعي انت شككتني
لا.
لكن لما رجعت قلت تاني في الكلام
ايوه
لقيت كلامك طيب
قلت
فكان هوا بقى تقول كذا ان ما ثبت علي
شوف يا شيخ شوف عبد الله انت لما تقرا
لكذا ولكذا
لما
انا حالي نفسي انا عرفت
يا شيخ لما اجرى المحاكمه هو رحمه
انا عرفت
تأذن
كل اللي فيها ان الذين فهموا قريت الكلام بتاعه
ايوه
وانت لما شفت فلقيت كل اللي فيها ايه ان هو عندما ياتي بادله
ايوه يقويها ويدعمها
لا احيانا ياتي باعتراضات ويقول لو اعترضك ويسكت
فكانه مقتنع بالفكره
وهذه ما فيش حاجه ده اعترضه لكنه لم يؤيد وبعدين بدليل انه يقول لك هذه من البدع اهو انت نفسك قلتها انت قلت
ايه ذكرت
اهو وخبرك ازاي فما ما تحاولش تشيل كلمه ولا يوحي
قلت هنا رغم ان كلامه يوحي بميله الى راي القائلين بفناء النار شوف فانه قد صرح بان القول بفناء الجنه والنار قول مبتدع حيث يقول والمقصود ان القول بفناء الجنه والنار قول مبتدع لم يقله احد من الصحابه ولا التابعين ولا احد من ائمه السلف والذين قالوه انما تلقوه عن قياس فاسد كما اشتبه اصله على كثير من الناس فاعتقدوه حقا بعدين ذكرت هنا انه قد حاول بعض الباحثين المعاصرين تبرئة الشيخين اعني ابن تيميه وابن القيم مما نسب اليهما او فهم من كلامهما ومنهم الدكتور بكر ابو زيد في كتابه ابن القيم ومنهم الدكتور ايضا عبد الله محمد جار النبي في كتابه ابن القيم وجهوده واحلت عليهم ليه لانهم تناولوها في رسائل علميه
كلام صحيح
نعم فالاحاله عليهم
والله اعلم دي وجهه نظر انه قول مر بادوار وممكن لوابل الصيف
ربما نعم
هذه الملاحظات انما هي مداعبات في الشيخ سعيد ووجهات نظر ولا تغض من قيمه البحث فالطالب قد بذل جهزا يشكر عليه ويحمد والموضوع طويل فقد تكلم عن العقائد كلها وتكلم عن التصوف وتكلم عن البدع والرجل يعني كتب جزئين كما هو مشاهد امامكم وحقيقة الشيخ سعيد يشكر على نشاطه وعلمه ودقته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في حياته العلمية والعملية وأن ينفع به المسلمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم
نشكر صاحب الفضيلة الدكتور محمود أحمد خفاجي على هذه الملحوظات القيمة ونوصي الباحث فضيلة الشيخ سعيد أن يستفيد منها إن شاء الله عند طباعة هذه الرسالة لأنها في الحقيقة رسالة قيمة اشتملت على فوائد كثيرة ومن أهم ما اشتملت عليه عرض لعقيدة هذا العلم الذي ارتبطت به الصوفية وكل منها يدعي أنه ينتسب إليه وفي الحقيقة أنه بريء من هذه من التصوف المنحرف الذي طرأ على الأمة بعد ذلك. بعض الإخوة بعث لنا بورقة يتحدث فيها ويشير فيها إلى ما سبق الحديث عنه من قضية اهتمام الفقهاء بالظاهر وأنه كان سببا لوجود المتصوفة الذين اعتنوا بالباطن. كلامي السابق في الحقيقة ليس فيه نفيا مطلقا عن الفقهاء أنهم لم يهتموا بالباطن ولكنهم أولوا مسائل الظاهر والسلوك الظاهر أكثر مما أولوه لمسائل الباطن وجاء المتصوفة فكانت هناك في الحقيقة ثغرة دخلوا منها فأولوا مسائل الباطن أكثر مما يولى أو مما يستحق فغالوا في ذلك. وإلا فإن المتصوفة ليس كل ما عندهم باطل، لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: القلوب لا تقبل الباطل المحض، لكن إن لم يشب ببعض الحق فإن القلوب تنكره وترفضه، وما من طائفة ظهرت في الأمة الإسلامية إلا ولديها بعض الحق، ولكن الباطل يختفي وراء الحق، وهذا الذي يجعله يقبل. ويكون دور العلماء وأهل العلم بيان ما وراء تلك الجزئية الصادقة ما وراءها من باطل، وإلا فكيف يقبل الإنسان قولا هو باطل من كل وجه؟ لكن المتصوفة كان عندهم في الحقيقة أمور كثيرة فيها تقوم على الشرع وتستنبط من الكتاب والسنة، لأنهم في الأصل مسلمون، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة، ما من طائفة إلا ولديها حق. لا ينبغي لنا أن يأخذنا الحماس أن ننكر الحقيقة، فإنه ما من طائفة إلا ولديها حق، فنثبت الحق الذي تقول به الطائفة وننفي الباطل الذي تقول به الطائفة، وهذا هو الإنصاف. كذلك المصطلحات المحدثة، فإن المصطلحات قد يكون معناها حقا نثبته، لكن نقول لا ينبغي أن نستخدم المصطلحات المحدثة، لكن معناها قد يكون صحيحا. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يكون منصفا ومعتدلا في تقييمه للفرق وتقييمه للمصطلحات الحادثة. وفي الختام نشكر صاحبي الفضيلة الدكتور علي حسن الألمعي والدكتور محمود أحمد الخفاجي على مشاركتهم لنا في تكميل هذه الرسالة، ونسأل الله أن ينفع بتوجيهاتهما الباحث وأن يكمل به ما نقص من الرسالة، فإن كل إنسان معرض للخطأ، وليس هناك كلام معصوم إلا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وأما كلام الله فإنه كلام محفوظ سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونستأذنكم في خلوة قليلة لنعد نهاية هذه المناقشة، ونعود إن شاء الله بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. محضر مناقشة في رسالة الدكتوراه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي تمام الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر صفر 18,400 للهجرة النبوية، اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار مجلس كلية الدعوة وأصول الدين رقم 9 وتاريخ 22/12/17,400 للهجرة، والمكونة من الدكتور علي حسن الألمعي جامعة الإمام فرع أبها عضو خارجي، الدكتور محمود أحمد خفاجي جامعة أم القرى عضو داخلي، أحمد سعد حمدان أم القرى مشرفا، لمناقشة الرسالة المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من الطالب سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني فرع العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، بعنوان عبد القادر الجيلاني وآراءه الاعتقادية والصوفية، عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعد انتهاء اللجنة من المناقشة في 12:15 ظهرا والتداول فيما بينها، وبناء على موقف الطالب أثناء المناقشة، أوصت اللجنة بمنح درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية فرع العقيدة بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع. نسأل الله أن يوفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، توقيع أعضاء اللجنة، وصلى الله على نبينا محمد. مبروك يا
الله يبارك فيكم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.